بسم الله الرحمن الرحيم. الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر، ما المناسبة بينهما؟
بينهما عموم خصوص.
أه؟
الشاذ والمنكر، بأنه يعني الشاذ أن يأتي من طريق، ولكن بينهما عموم خصوص. والمنكر
كيف من طريق؟
يعني يأتي يعني من هو مقبول، أن يخالف من هو مقبول، من هو أولى منه. والمنكر أن يخالف الضعيف.
الآن كيف ستجعل هذا الاتفاق أو الافتراق؟
يعني
كيف تذكر
الاتفاق بأنهما الشاذ؟
تقول يتفق الشاذ والمنكر في وجود مخالفة، ففي الشاذ مخالفة المقبول ومن أرفع، وفي المنكر مخالفة الضعيف، هكذا. يعني في المخالفة، ثم راوي الشاذ قد يكون صدوقا قد يكون ثقة، وما راوي المنكر هو ضعيف. قرأنا من كلام الحافظ رحمه الله ما يبين أن الشاذ نوعين والمنكر نوعين، من يذكرهما؟
المنكر مضطرح وغير مضطرح.
كيف؟
المنكر
لا في الشاذ والمنكر.
يعني مخالفة الثقة.
لا هذا ذكر ما أمس قرأناه، وأن الشاذ الآن الصدوق أو سيء الحفظ، ومن في حفظه شيء ومن كان فيه لين، إذا تفرد لم يتابعه أحد فهذا شاذ، فإن خالف
هذا
شاذ. فهو شاذ لكنه أشد من الأول. يعني الشذوذ الآن يطلق على شيئين، الأول أن يتفرد هذا راوي الحديث الحسن الذي يكون حسن لغيره أو كذا، يتفرد بالحديث لا يتابعه أحد فيقول شاذ، ولم يحتمل التفرد، لا يحتمل التفرد. فإذا خالف يعني زيادة على التفرد، خالف من هو أولى منه، فهنا أشد شذوذا. والمنكر كذلك
أن يتفرد الضعيف،
يتفرد الضعيف بحديث لم يتابع عليه أحد فيعدونه منكرا، فإن خالف فهو أشد نكارة. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا من الكلام على الصحيح والحسن، وهذا أيضا الكلام على زيادة الثقة والشاذ والمنكر وما بعد هذا، هذا هو التأصيل للتحقيق، يعني التأصيل لتحقيق الأحاديث وتخريجها. فلا تظن أن الذي خرج الأحاديث عنده قواعد ما يصل إليها، أن الذي حقق كتاب أو خرج أحاديث أو يذكر طرق حديث أن هذا جاء بشيء خيالي ومستحيل. هذه الآن القواعد هذه هي تلك التي توجد في الكتب المحققة، يذكر الحديث في السنن في غير الصحيحين من عدة مصادر ويقول ضعيف، رواه فلان وفلان 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 من طريق فلان، أو يقول ضعيف في سنده فلان، من أين جاء؟ نظر في كتب الرجال ورأى ترجمة هذا الراوي فوجده مضاعف، كان ضعيف حكم عليه بالضعف. ولا لأنه ضعفه من ذات نفسه، أنه جاء بحكم من رأسه، ما شاء الله هذا مجتهد وينقل كلام أهل العلم، ضعيف منكر ينقل كلام أهل العلم موجود في الكتب. ثم يقول وقد تابعه فلان، الآن الذي سيأتي عندنا تابعه فلان وتابعه فلان وتابعه فلان، فبهذه الطرق يصلح الاحتجاج، أو فحديثه حسن، أو هذه الطرق لا تقوي الحديث لا تزيد إلا ضعفا، إلى غير ذلك من الضوابط والقواعد. قال رحمه الله وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعض ظن كونه فردا. الفرد النسبي تقدم لنا ما هو تعريفه؟ ما حصل التفرد فيه في أثناء السند، في أثناء السند كرواة مثلا رواه يرون على الزهري، ثم يحصل تفرد عن راوي منهم، هكذا هذا فرد نسبي. هذا الفرد النسبي إن وجد بعض ظن كونه فردا، يعني مع غلبة الظن قد وافقه غيره فهو المتابع، قال بكسر الباء الموحدة. من الأمثلة إن شاء الله يتبينها. قال والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. هذا فائدة المتابعة، أي أن الحديث يتقوى، فإن كان صحيحا ازداد قوة، وإن كان ضعيفا لا يصل إلى رتبة الترك والطرح، يتقوى بغيره حتى يصلح الاحتياج. فتجد في الكتب التي تخرج الأحاديث وتحقق، كتب التخاريج، هناك كتب تخاريج يعني ربما يذكر الحديث في صفحات ولا يقتصر على مجرد شيء في الحاشية يقول ضعيف رواه فلان منكر، لا هنا كتب تخاريج تقرأ في 3-4 صفحات تخريجا لهذا الحديث، هي كثيرة كتب التخاريج، منها التلخيص الحبير لابن حجر وهو تلخيص لكتاب البدر المنير لابن الملكن، ومنها نصب الراية للزيلعي، وكتب نحو هذا، هذه كتب تخاريج تخرج الأحاديث ويذكرون ومنها أيضا السلسلة الصحيحة والضعيفة، هذا تعتبر من كتب التخاريج.
مجمع الزوائد؟
لا، مجمع الزوائد هو يجمع الأحاديث يعني التي زادها أصحاب الكتب الذين اشترط أن يكون زوائد على الصحيحين مسند أحمد أو على الصحيحين والسنن، صحيحين والسنن، نعم، فيذكر الحديث ويعرج على من في سيقول ورجال رجال الصحيح بس. ها؟ نعم هذا كتاب عصري، لا بس جيد، جامع المسانيد هو أحاديث أيضا، هنا كتب التخاريج، كتب التخاريج ولا المسند الجامع، نعم الذي ألفه بعض العصريين كتب تخاريج، لكن هنا كتب تجمع الأحاديث، فرق بين كتب التخريج يذكر الحديث ثم يذكر طرقه، كما هو الحال في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، يذكر الحديث إن كان صحيحا قال رواه البخاري ومسلم، ولم يكن صحيحين واحتاج إلى بحث ربما أطال النفس الشيخ الألباني في صفحات. قالوا استفادوا منها التقوية، استفاد بالمتابعة التقوية. قال مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم، كتاب الأم ولا يوجد عندنا، الله يستر، وكتاب شيء الأم هو ما ألف هذا الكتاب، هو سماها الأم، إنما للشافعي عدة مؤلفات في الفقه وفي مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، في عدة وفي أيضا مناظرات جمعوها في كتاب سموه الأم، ما رأى الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك، ومن هؤلاء الذين ظنوا البيهقي رحمه الله كما هو في السنن، في سنن البيهقي. والبيهقي لم يقصد بتفرد الشافعي، تفرد الشافعي أنه ما رواه غيره، لا، إنما يقصد الحديث الذي هذا في الموطأ لمالك ما رواه عن مالك إلا الشافعي في الموطأ، في الموطأات. أما في غير الموطأ فقد رواه غير الشافعي، نعم، لكن في الموطأ يعني من روى الموطأ لمالك تفرد بالشافعي، أما في غير الموطأ قد روى غيره. قال: فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن غم عليكم فاغدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا من أجل هذا الفرد النسبي، وإلا الشافعي إمام جليل لو لم يوجد في السند إلا هو. وعبد الله بن مسلم الكعنبي كذلك خرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. نذكر السند ثم نبين الفرد النسبي والمتابعة. الآن الشافعي رحمه الله روى حديثا الشافعي عن مالك عن من؟ عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا. قالوا قال بعض أهل العلم بعض أهل الحديث الشافعي تفرد، تفرد به. أين التفرد؟ قالوا تفرد بالشافعي بلفظ: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أين التفرد الآن؟ ثلاثين. قالوا الشافعي روى عن مالك حديث ابن عمر وتفرد بقوله: فأكملوا العدة 30. وما فائدة ذكر هذه العبارة في جملة ما تفرد به؟ لأن العلماء مختلفين في معنى قوله: فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، حصل خلاف بين أهل العلم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه الجملة فاقدروا تأتي إلى كتب الفقه عند مسألة الرؤية وما يثبت به دخول الشهر، اختاروا بمعنى فاقدروا له، فمنهم من قال فاقدروا له معناها من عدة له، منهم قال فاقدروا له أي ضيقوا عليه. كيف نضيق عليه؟ إذا غم علينا الشهر الهلال ليلة 30، يعني النظر متى يكون؟ ها؟ لا، كيف ليلة 30؟ ليلة 30 الآن غدا مثلا 30 من شعبان هكذا مثلا غدا 30 من شعبان غدا 30 من شعبان نأتي قبل المغرب وننظر ايش الهلال ليلة 30 وهم ما هنا ليلة 30 يعني الليلة التي يومها 30 فننظر إن رأينا الهلال رأينا الهلال بعد غروب الشمس مباشرة فمعنى أنه شعبان 30 ها 29 يكون 29 ورمضان ايه دخل معنى اليوم الثاني الذي هو 30 من شعبان كان سيكون هو واحد رمضان إذن واضح خلاص طيب نظرنا ما رأينا الهلال غم علينا غبي علينا أكثر الرؤية فيها فاقدروا له اختلف عنه ما معنى فاقدروا له منهم من قال فاقدروا له أي ضيقوا عليه يعني يجعلوا الشهر 9 لا يجعلوا 29 لماذا قالوا هذا هو الصديق من باب الاحتياط فأصبح في اليوم 30 صائما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث لأنه عمي في آخر عمره يبعث من ينظر الهلال فإن رأوه أصبح صائما إذا رأى الهلال وإن لم يرى الهلال فإن لم يكن شيء حجب الهلال ما في لا غيام ولا تراب ولا غبار ولا سحاب أصبح مفطرا وإن حال دون رؤية الهلال غيم أو سحاب أو قترة أصبح صائما هذا عبد الله بن عمر مذهبه ففعل ابن عمر يوافق فاقدروا له هذا على التعبير تفسير من قال فاقدروا له أي ضيقوا عليه ومن أين لهم أن معنى فاقدروا له فضيقوا عليه من قوله عز وجل فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه أن رزقه قليل هذا معنى نعم ظن إذن جعل الشافعي قال بعضهم الشافعي تفرد به مالك أصحاب مالك هناك رواه الحديث عن مالك جماعة من الأئمة رواه باللفظ الآخر وهو فإن غم عليكم فاقدروا له الشافعي قال فإن غم عليكم يعني تفرد الشافعي هذا قول بعض أهل العلم أن الشافعي تفرد إذن انظر الآن مالك له رواه ها هناك رواه راون 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 رواه كثير رواه الحديث تفرد الشافعي عن هؤلاء ماذا يسمى هذا التفرد نسبي ها تفرد نسبي لماذا سميناه نسبي لأنه تفرد بالنسبة إلى راون معين مش راوي واحد إلى راون معين ما يلزم أن يكون راوي واحد الآن مالك له رواه أي روى عنه هذا الحديث الشافعي تفرد من بين هؤلاء بلفظ هذا يسمى فرد نسبي لو جاء الحديث عن ابن عمر فقط تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر لم يتابع عبد الله بن دينار عن ابن عمر أحد أي سمى فرد مطلق فرد مطلق لأن التفرد في أصل السند في أصل السند في الطرف الذي فيه الصحابي فإذا كان بالنسبة للراوي سموه فردا نسبيا تقدم هذا تقدم إذا قالوا الشافعي تفرد به قال الحافظ لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القانبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك يعني جاء البخاري رحمه الله فروى الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك أخبرنا أو عن مالك عن نفس السند نفس الحديث. إذا رواه البخاري. الآن الشافعي تفرد به أو تابعه غيره؟ تابعه من؟ عبد الله بن مسلمة. إذن أيش تسمى هذه؟ ها؟ هذه متابعة. متابعة. ما الفائدة منها؟ التقوية. لا متابعة. قال والمتابعة انظر على مراتب نرجع أصبر والمتابعة على مراتب لأن إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. قال والشافعي تفرد إذن تابعه عبد الله بن مسلمة. إيش سمى هذه؟ تامة لأنها متابعة للراوي نفسه. قال وإن حصلت لشيخه فمن فوقه. أنا قلنا عبد الله بن مسلمة رواه عن مالك والشافعي عن مالك. إن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. الآن الشافعي روى عن مالك تابع الشافعي عبد الله بن مسلمة. لو روى الحديث غير مالك جاء الحديث من طريق أخرى فيها متابعة لمالك أو متابعة لمن؟ ها؟ عبد الله من دينار جاءت المتابعة إما لمالك أو عبد الله من دينار في هذا السنة نفسه. فإذا كانت متابعة للراوي نفسه تامة وإذا كانت لشيخه أو من فوقه سمى قاصرة. فقط هذا من حيث الاصطلاح فرق بين متابعة تامة ومتابعة قاصرة وأيضا استفد منها التقوية سواء كانت المتابعة تامة أو قاصرة. قال لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك فهذه متابعة تامة. لماذا؟ للشافعي نفسه تبع الشافعي إذن متابعة تامة. قال وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. سأل فاقدروا 30 أو فأكملوا عدة 30 متقاربة فكملوا 30 أو فاقدروا 30. الآن قلنا تابعه عبد الله بن مسلمة تابعة تامة. طيب روى الحديث ابن خزيمة وروى أيضا مسلم من غير طريق مالك قال من طريق عبيد الله بن عمر مثل بأي الطريق يعني طريق ابن خزيمة أو طريق مسلم كله سواء عبيد الله بن عمر الثقات الحفاظ الأثبات يقولون من أثبت الناس في نافع عن من؟ عن نافع عن من؟ عن ابن عمر عن ابن عمر. نأتي إلى ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن دينار من تابعه نافع. ايش سمى كاصرة؟ مالك من تابعه ايش سمى كاصرة بالنسبة لي هذا السند قاصرة. نعم. وكذلك الطريقة الأولى عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. إذن محمد بن زيد تابع من؟ سلم بن دينار. محمد بن زيد وعاصم بن محمد تابع من؟ مالك. إذن هذا مثال مثال المتابعة التامة ومثال للمتابعة القاصرة إن كانت المتابعة للراوي نفسه. لو روى البخاري حديثا من طريق أبي اليمان عن شعيب قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه مثلا ورواه مسلم رواه مسلم عن قال أخبرنا أحد أخبرنا أبو اليمان أو حدثنا أبو قال أخبرنا شعيب نفس السند ماذا تقول؟ لمن؟ لمن التامة؟ البخاري تابع تامة للبخاري فقد تابعه من؟ مسلم عن الراوي نفسه يعني روايا عن من؟ عن أبي اليمان. إذن البخاري تابعه مسلم متابعة تامة. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ بل لو جاءت بالمعنى لكفت لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. يعني كلام ابن حجر هنا معناه يقول الآن إذا جاء الحديث بهذا السند باللفظ المذكور ثم جاءت له متابعة بسند آخر بنفس اللفظ روي أيضا بسند آخر والصحابي ابن عمر بسند آخر والصحابي ابن عمر وحصل في الأسناد متابعة تامة ومتابعة قاصرة لكنه بلفظ آخر ليس بنفس اللفظ بلفظ آخر هذه متابعة أيضا ها؟ حتى لو جاءت بالمعنى لا اشترط بالله حتى لو جاءت بالمعنى المهم أن يكون الصحابي واحد. فالمتابعة لما تقول وهذا الحديث في سنده فلان وقد تابعه فلان لأن الحديث واحد أم صحابي واحد وقد تابعه فلان وتابعه فلان وتابع فلان فلان وفلان قد تابعه فلان هذا في حديث واحد. أما إذا اختلف الصحابي وجاء سند آخر هذا ما يقال له متابعة شاهد مفهوم الآن الفرق بين المتابع والشاهد. المتابعة تكون في صحابي واحد تكون المتابعة والصحابي واحد والشاهد يكون عن صحابي آخر قد يكون الشاهد بحديث مسند بحديث فيه انقطاع بحديث مرسل بشاهد موقوف تقول هذه وله شواهد. هل تقول له شواهد وتقول وقد تابع مالك الملا لا خطأ هذا وله شواهد من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس من حديث جابر من حديث شواهد ثم تذكر. فأما حديث ابن عمر فرواه فلان وفلان وفلان من طريق فلان أما حديث جابر وهكذا الأئمة. يا حبذا هذا أراه لنفسي ولإخواني أن يعود طالب العلم نفسه أن يزيل الحاجز النفسي بينه وبين المكتبة فإني أرى بعض الإخوة لا يطرق المكتبة قط وهذا خطأ بحيث يكون كأن بينه وبين المكتبة خصومة. لابد أن يكون لطالب العلم وقت في المكتبة لابد ولو يوم في الأسبوع أما شهور ما يدخل المكتبة هذا في نظر ولا يعني أنه إذا وجد درس في المكتبة دخل وإن لم يوجد ما يعرف المكتبة لا ولو يوم في الأسبوع أقل شيء. ويكون دخول المكتبة الذي قد درس عنده الحمد لله فهم إما تعرف على الكتب حتى لا يبقى ما يدري ماذا في المكتبة، يتعرف على الكتب، يجعل كل مثلا مرة نظر في كتب الفقه، مثلا كتب الفقه هذا الكتاب عن أي شيء يتحدث، من مؤلف، ما موضوع هذا الكتاب، يوم آخر في كتب الحديث، يوم آخر في كتب الأصول، يوم آخر في كتب التاريخ، حتى يكون على علم وعرفة بالمكتبة. فإذا احتاج في وقت من الأوقات إلى أن يبحث مسألة إلى ما شاء الله عنده معرفة، أما يدخل ما يدري أين كتاب كذا مكتب كذا، في حق طالب العلم. العوام لا تقس نفسك على العوام، ربما العامي عنده المحاضرة، قل له ما رأيك درس درس ومحاضرة أيهما تقدم؟ يقول ادوا لي محاضرة ودي لكم مليون، وادوا لي درس ولو تدوه لي بلاش ما اشتيني. يعني الدرس عند العوام أو من هو شبه بالعوام يعني ما يستساق الدروس ولا العلم، لكن المحاضرات سيطير من محافظة إلى محافظة، يتابع محاضرة تلو محاضرة تلو محاضرة، ولكن العلم فارغ. طالب العلم لا يكون كالعوام أو شبه العوام الذي ما لابد من وقت تدخل فيه المكتبة. ومن الطرق التي كان يفعلها بعض المدرسين في دمج أنه إذا درس مثل هذا الكتاب أو درس مادة البحث، مادة البحث يعني البحث ما هو شيء غريب، هذا أصلا البحث ما عاد كان يدرسه درس خاص في البحث، درس في البحث أن يعرف الطالب ماذا في المكتبة، هو هذا البحث، إيش البحث؟ يعني يعرف كتب الحديث، ما هي كتب الحديث، كتب اللغة، كتب التفاسير، كتب كذا كتب، هذا هو المعنى البحث، ويعرف كيف يرجع إلى الحديث في هذا الكتب، هذا معنى البحث. إنما طريقة التعليم لتخريج الحديث، فكان بعض المدرسين يعطي طلابه أحاديث، يقول تبحث لنا إن شاء الله عن هذا الحديث، وحديث قد حكم عليه الأئمة لكن يبحث، فإذا وجه للبحث وهو لا يدري كيف يعمل، يأتي بالحديث من سنة الترمذي، من أبي داود، من النسائي، من ابن ماجه، من الكتب الأخرى، المهم بقدر ما يستطيع أن يخرج الحديث من عدة كتب، ثم ينظر في أسانيده، يجتهد يحاول كيف يحكم على الحديث، ماذا قال الأئمة، يطبق القواعد التي درسها، كيف خرج الباحث والدرس، كيف من أين جاءوا، هذا الطريقة. نعم، أو كان الشيخ رحمه الله يكلف بعض الطلبة، يقول عليك يا فلان بعد أن ينتهي يدرس الشيخ رحمه الله الباحث وقف خلاص، وينظر مستوى الطالب يقول إن شاء الله يا أخانا تبحث لنا، هناك فلان له رسالة في كذا وكذا تبحثها إن شاء الله، يوجه المكتبة، وأنت يا فلان تبحث لنا في كذا أو تبحث لنا عن مسألة كذا، حتى صار طلاب العلم حركيون أو حركيين، يعني تعودوا البحث تعودوا. نعم، بهذا الطريقة. فنعم، فإذا انتهينا من مثل هذا، سواء انتهينا أو لم ننتهي، لابد طالب العلم أن يجعل له وقتا في المكتبة حتى يرتاض فيها ويعتاد ويستغل الوقت الضائع، يعني وقت سيضيع عليه، وقت يمل فيه، ما بقي عنده رغبة لحفظ لمراجعة، أين يذهب؟ البوفية في المكتبة، بدل ما يجلس في الحوش في حوش المسجد ينظر يمانا وشمالا ويعد العصافير، يدخل المكتبة يقرأ له في يحضر يهيئ نفسه أن يدرس، يعني درس كتاب من الكتب، أخذ هذا الكتاب ودخل المكتبة وأخذ دفترا بسم الله وذكر يعني فوائد وحواشي وجمع مادة لهذا الكتاب، وبعد أيام يدرسه، وإذا بما شاء الله استاذ خيرا. أما دراسة وغطي ودراسة ولا علاقة بالمكتبة، ما سيخرج طالب العلم إلى طريق، حتى ولو درس عند أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعند الزهري ومالك، ما سيصل إلى طريق، لكن بالجد والنشاط والاجتهاد إن شاء الله يحقق خيرا. نعم، فهذا كما قلت أقل شيء يوم في الأسبوع، أقل شيء يدخل الطالب المكتبة ويعود نفسه النظر في الكتب والبحث، ويطالع في كتب التخاريج، وينظر مثلا يقرأ ولو في بعض الأحيان يعني كتب في كتب الألباني رحمه الله كيف يخرج الحديث، كيف يذكر طرقه، ما معنى قوله متابع، ما معنى الشاهد، هذه تجدها يقول فلان كذا وقد ورد الحديث، هذا الحديث يذكر الشيخ الألباني الحديث أولا يقول رواه فلان وفلان 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 من طريق فلان وفلان عن ابن عباس رضي الله عنهم، وهذا الحديث قد جاء عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن عائشة وجابر وابن عباس وابن عمر ومعاذ، ثم يبدأ يسرد فأما حديث فلان ثم يكمل وأما حديث فلان وهذا، وفي نهاية البحث يقول فالحديث بهذه الطرق صحيح، وتجده يقول أول شيء صحيح أو ضعيف، وهكذا في السلسلة الضعيفة يذكر أحد يقول موضوع مثلا ثم يبين لماذا موضوع ضعيف، هكذا ضعيف بهذا السند، وربما في أثناء البحث يقول وهذا الحديث له شاهد بغير هذا السند أو بسند آخر أو كذا وهو موجود في السلسلة الصحيحة مثلا نحو هذا. الله يسر بالكتب التي هي ناقصة يسر الله، وإذا تيسرت وصرف الله الشر وجاء الخير سيوجد ما يتمتع به طلاب العلم ويستغني طالب العلم، طالب العلم إذا قد اندمج في دروسه وفي العلم وفي الخير خلاص ما بقي شيء مجال للفراغ في نفسه ولا مجال للوسوسة، يجد وقته معمر بالعلم بالخير خلاص، حتى تكون أوقاته ما شاء الله محفوظة، جميع أوقاته محفوظة، ولا يجد وقتا لا للخصام ولا للنزاع ولا يوجد مشاكل ولا يوجد نعم. الخلافات التي تحصل كانت تحصل ولا زالت تحصل في بعض المراكز أعظم سبب لها سفرغة نعم، ولم يكن يحدث تحدث الفتن والمشاكل والجدال والطوائف هذه التي تخرج من أهل السنة تارة فتارة تجدها من الفرق غالبا، الذي يتبنى هذا الفرق كان دائما الشيخ يتألم منهم تألما يقول هذا بسبب الفراغ، كل هؤلاء فرق هم فرق، أليس هذا من الفراغ أن يبقى من بعد العشاء إلى قبل الفجر في جدال جدال أغلب الليل جدل، هذا هو الفراغ، والشيخ في الدرس وهو في البيت بعضهم، الشيخ في الدرس وهو هناك يتمشى، وإما إن فتنة تجده الأول، طالب العلم الذي أوقاته معمورة بإذن الله عز وجل بالخير ما يجد بإذن الله عز وجل لا فراغ وما عنده وقت للفراغ، ما في وقت يعني بحيث يراه فارغا، ربما من عمل إلى عمل، وإن جاء عمل لا بد منه هو من ما لا يستطاع يعني تركه، لكن الأوقات الأخرى معمورة بالعلم والخير حتى يتعود إخوانك إذا رأك مقبل على الخير ما أحد يأتي إليك يكلمك ولا يحدثك ولا يعيش الأخبار اليوم وش وقع اليوم وش حصل اليوم ولا شيء، خلاص يعني خلاص تعودوا منك أنك مقبل على شأنك الخير، بل يأتي إليك ويقول أنت فاضي هذا الوقت يعني أنت منتش مشغول، يعني أعرف أن وقتك كله عامر، لكن إنسان ما تراه إلا فقط في الكلام في الفراغ في الفراغ، هذا ما يقصد إلا للكلام نعم، لا يسأل عن علم ولا عن مسألة ولا عن فائدة، وش حصل اليوم وش وقع اليوم وش بقى اليوم وش بقى. بس والله يعني نحتاج إلى أن نجهد أنفسنا حتى نكون يعني بإذن الله عز وجل ممثلين يعني هيئة طلاب علم، ويكون المكان الذي نحن فيه فعلا يسمى مركز، فضلا عن أنه يسمى دار الحديث، يعني بعض الأماكن تسمى دار الحديث الاسم أكبر من الواقع، دار الحديث يعني دار الحديث معنى أن هذا دار يدرس فيها الحديث ويحفظ فيها الحديث، وعلم الحديث عندهم يعني هذا شيء ما شاء الله يعتبرون فيه في القمة، متقنين لهذا الفن مقادرين، تصدر من تخرج منهم التحقيقات يعني هذا هو دار الحديث، معنى دار الحديث وليس دار الحديث فقط بمجرد الكلام، دار الحديث مكان كذا ودار الحديث مكان كذا، وفي الواقع ما في دار حديث ما في إلا هكذا جلسة وشبه فراغ. الله المستعان. بإذن الله إذا نحاول هكذا كتجربات لنا جميعا إذا انتهينا من هذا الكتاب نعمل تطبيق، تطبيق عملي، تطبيق عملي. سيكون هناك تطبيق إن شاء الله على السبورة ابتداء، نذكر بعض الأحاديث هكذا بشيء من الاختصار، الحديث كيف تحكم عليه إذا وجد في سنده كذا وكذا، نذكر بعض الأحاديث كنماذج. ثم بعد ذلك مثلا يرشد الطالب، يعطى حديث كل أخ أو حديثين، يعطى طرف الحديث وهو يبحث، يبحث عن الحديث وينظر ماذا قيل في سنده، وأنت ما ستأتي بشيء جديد، فقط اللهم طبق بقدر ما تستطيع هذه القواعد، وإلا الرجال قد ترجموا والأحاديث غالبا قد حكم عليها، لكن أنت تعود نفسك أنك تجتهد أنت. كان يقول الشيخ رحمه الله طالب العلم المتمكن لا يقلد في الأحكام الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يحكم على حديث بأنه ضعيف أو حديث حسن، يقول كلام إمام معتبر، كلام إمام مجتهد، لكن طالب العلم المتمكن لا يقتصر يقول قد حسنه الألباني، لا يبحثه بنفسه ويطلع بنفسه، فإن وافق حكمه في آخر البحث على الحديث كلام الألباني خير كثير ما شاء الله، وإن خالف بحجة وقد اطلع على بعض الطرق أو كذا ما اطلع عليه الشيخ الألباني أو وجد متابع نحو هذا، هذا طالب علم لا مانع. ما كان يحجر الشيخ رحمه الله على الطلاب ويقول أبدا كيف صح حديث ضعف الألباني أو تحسن حديث صحة الألباني أو تضعف حديث صحة الألباني، أبدا ما كان أبدا الشيخ رحمه الله.